ومرحبا بكم.
هذا السائل من السودان يقول: فضيلة الشيخ، ورد لفظ الهدى في القرآن الكريم كثيرا، مثلا في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والأسئلة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبا أو خبيثا؟ أرجو بهذا توجيه مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال هام جدا، وذلك أنه سأل عن الهداية المذكورة في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وسأل هل الإنسان مخير، هل قال أو مسير؟
نعم، مخير أم مسير؟
هل الإنسان مخير أو مسير؟ وهل له إرادة أن يفعل أو لا يفعل؟
نعم.
والجواب عن الأول أن الهداية المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وإرشاد. فأما الهداية الأولى فهي مثل الآية التي ساقها السائل، وهي قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إنا بينا للإنسان السبيل والطريق الصحيح سواء كان شاكرا أو كان كفورا، فالكل بين له الحق. لكن من الناس من من الله عليه فشكر والتزم بالحق، ومن الناس من كان على خلاف ذلك. ومن أمثلة الهداية التي يراد بها الدلالة قوله تبارك وتعالى عن نبيه، قوله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل إلى الصراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعلم أمته الصراط المستقيم، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية التوفيق والإرشاد، ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمراد بهذه الهداية هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يهدي أحدا هداية توفيق يوفقه بها إلى الإيمان والعمل الصالح. وهذه الآية نزلت بشأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدى ولكن لم يوفق لذلك، فأنزل الله هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يراد بالهداية الهدايتان جميعا، أي هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإرشاد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذه الآية تشمل هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يريد بذلك المعنيين جميعا، يريد أن يعلمه الله عز وجل، ويريد أن يهديه أن يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذا هو الجواب عن الجزء الأول في سؤاله. أما الجزء الثاني وهو هل الإنسان مسير أو مخير، وهل له إرادة أو ليس له إرادة، فنقول الإنسان مخير، إن شاء آمن وإن شاء كفر، بمعنى أن له الاختيار، وإن كان ليس سواء لا يستوي الكفر والإيمان، لكن له اختيار أن يختار الإيمان أو أن يختار الكفر. وهذا أمر مشاهد معلوم، فليس أحد أجبر الكافر على أن يكفر، وليس أحد أجبر المؤمن على أن يؤمن، بل الكافر كفر باختياره والمؤمن آمن باختياره، كما أن الإنسان يخرج من بيته باختياره ويرجع إليه باختياره، وكما أن الإنسان يدخل المدرسة الفلانية باختياره ويدخل الجامعة الفلانية باختياره، وكما أن الإنسان يسافر باختياره إلى مكة أو إلى المدينة أو ما أشبه ذلك. وهذا أمر لا أشكال فيه ولا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل فيه إلا مكابر. نعم هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان، كحوادث تحدث على الإنسان من انقلاب سيارة أو صدم أو سقوط بيت عليه أو احتراق أو ما أشبه هذا، هذا لا شك أنه لا اختيار الإنسان فيه، بل هو قضاء وقدر من له الأمر
سبحانه.
ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى الكافرين على كفرهم، لأنهم كفروا باختيارهم، ولو كان بغير اختيار منهم لم يعاقبوا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفرا أو على القول ولو كان كفرا فإنه لا يعاقب عليه لأنه بغير اختيار منه؟ ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر، وقد يرى نفسه ساجدا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بهذا لأن ذلك بغير اختياره؟ فالشيء الذي لا اختيار الإنسان فيه لا يعاقب عليه. فإذا عاقب الله الإنسان على فعله السيئة دل ذلك على أنه عوقب بحق وعدل، لأنه فعل السيئة باختياره. وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا مخير من كون الله سبحانه وتعالى قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقاء وهذا الإنسان من أهل السعادة، فإن هذا لا حجة فيه، وذلك أن الإنسان ليس عنده علم بما قدر الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا سر مكتوم لا يعلمه الخلق، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجب أو فعل المحرم يقدم على غير أساس وعلى غير علم، لأنه لا يعلم ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعلا. فالإنسان المصلي لا يعلم أن الله كتب له أن يصلي إلا إذا صلى، والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق إلا إذا سرق، وهو لم يجبر على السرقة ولم يجبر المصلي على الصلاة، بل صلى باختياره والسارق سرق باختياره. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر بالعمل، والعمل اختياري وليس اضطراريا ولا إجباريا. فإذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نقول للإنسان اعمل يا أخي صالح، اعمل صالحا حتى يتبين أنك ميسر لعمل أهل السعادة. وهو باختيار لا شك، إن شاء عمل عملا صالحا وإن شاء عمل عملا سيئا. ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع فيعصي الله ويقول هذا أمر كتب علي، يترك الصلاة مع جماعة يقول هذا أمر كتب علي، يشرب الخمر يقول هذا أمر كتب علي، يطلق نظره في النساء الأجنبيات ويقول هذا أمر كتب علي. نقول ما الذي أعلمك أنه مكتوب عليك فعملته؟ أنت لم تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعمل، لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أهل السعادة فتعمل بعمل أهل السعادة؟ وأما قول السائل هل الإنسان إرادة، فنقول نعم له إرادة بلا شك. قال الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا معروفة، وكذلك الأحاديث معروفة في أن الإنسان يعمل باختيار وإرادة. ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عفي عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وهذا الأمر ولله الحمد ظاهر ولا إشكال فيه، إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة، والمنازعة والمخاصمة منهي عنهما إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول إلى الحق. وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فتأثر من ذلك عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى خصومة وتطاول كلام وغير ذلك، وإلا فالأمر واضح ولله الحمد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من ليبيا بنغازي أسعد ميم ألف: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل السواك وعن أوقاته.
فضل السواك قال فيه رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهاتان أعظم فائدة: الفائدة الأولى الطهارة الحسية، وهو تطهير الفم من الأوساخ، تطهير الأسنان، اللثة، اللسان. والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاة لله عز وجل. وفي هذا الحديث حث على السواك لذكر الفائدتين العاجلة والآجلة، فالعاجلة تطهير الفم، والآجلة رضا الرب عز وجل. ويدل لفضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب. ولا يجب الشيء إلا لمصلحته العظيمة التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به، ولكن عارض هذه المصلحة العظيمة المشقة التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، فترك إلزامهم بذلك. أما مواضع السواك المؤكدة فهي: أولا عند الوضوء، ومحل ذلك عند المضمضة، وإن أخر التسوك إلى أن ينتهي من الوضوء كله فلا حرج. الثاني عند الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أم نافلة، وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة. الثالث عند القيام من النوم، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الرابع عند دخول المنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك، أو فأول ما يبدأ به السواك. وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت، لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة.
له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الصلاة في مسجد به ضريح؟
الضريح يعني القبر.
نعم.
المسجد الذي فيه الضريح لا يخلو من حالين.
نعم.
إما أن يكون المسجد مبنيا على الضريح يعني على القبر، فهذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد لا يجوز إقراره شرعا، بل يجب هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا إلى القبور. والحالة الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر ولكن يدفن فيه الميت لسبب من الأسباب، فهذا المسجد تصح فيه الصلاة بشرط أن لا يكون القبر في القبلة، ولكن يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس في المقبرة، ولا يحل إبقاؤه في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة فيها لا للدفن فيها. ثم إن الميت لا ينتفع بدفنه في المسجد، الميت إن كان من أهل السعادة فهو في سعادة ولو دفن في أقصى البر، وإن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة ولو دفن في المسجد. وإن بهذه المناسبة ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يطالبوا إما بهدم المسجد إن كان مبنيا على القبر بأن يكون القبر سابقا عليه ثم بني عليه المسجد، وإما بإخراج الميت من قبره إلى المقابر مع الناس حتى يسلم، وإما بإخراج الميت من قبره حتى يدفن مع الناس إذا كان المسجد سابقا على القبر، لأنه ليس لأهل الميت الحق في أن يدفنوه في المسجد الذي أعد للصلاة.
بارك الله فيكم. السائل من المغرب فضيلة الشيخ يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدثني عن ما يأتي. أولا أسمع عن الأولياء، هذه الفقرة الأولى، وأسمع عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء، فهل لكم أن تحدثون عن صحة ذلك مأجورين؟
أولا يجب أن نعلم من هم الأولياء، من هم أولياء الله؟ فنقول أولياء الله سبحانه وتعالى من ذكرهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، سواء أشهره العامة وزعمه وليا أم كان خفيا عن الناس لا يحب أن يظهر. فالولي هو المؤمن التقي، هذه واحدة. ثانيا، هل لكل ولي كرامة؟ والجواب لا، ليس لكل ولي كرامة، بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة يشهدها بنفسه ويشهدها الناس، ومن الناس من يجعل كرامته، ومن الناس من يجعل الله كرامته زيادة إيمانه وتقواه. وهذه الكرامة أعظم من الكرامة الأولى الحسية، لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى، إذ أن الكرامة الأولى سبب لزيادة الإيمان والتقوى، وأما زيادة الإيمان والتقوى فهي الغاية. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تقل فيهم الكرامات بالنسبة للتابعين، لأن كرامات الصحابة في زيادة إيمانهم وتقواهم، والتابعون ليسوا مثل الصحابة في ذلك، فلهذا كثرت الكرامات في عهدهم أكثر من الكرامات في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والكرامات إما أن تكون في العلوم والمكاشفات، وإما أن تكون في ظهور التأثيرات والقدرات. فأما الأول فأن يكشف للإنسان عن شيء لا يعلمه غيره، كما ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعه يقول الجبل يا سارية، الجبل يا سارية. فتعجبوا من ذلك. فكان الأمر أن أحد القواد حوصر في مواجهة بينه وبين أعدائه، فكشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر، فخاطبه يقول الجبل يا سارية، فسمعه القائد فانحاز إلى الجبل.
الله،
فهذا توجيه من القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد السرية أو الجيش من مكان بعيد وسمعه، وليس هناك وليس في ذلك الوقت تلفونات هوائية ولا سلكية، ولكنها قدرة الله عز وجل. هذه كرامة في المكاشفات، كشف الله له ما لم يكن لغيره. ومن ذلك أيضا الكرامة في القدرة، في القدرة بأن يجعل الله تعالى للإنسان قدرة لم تكن لغيره. ومن ذلك ما يذكر في غزوات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه كان يغزو الفرس فيفتح الله عليه بلادهم بلدا بعد بلد، حتى وصل إلى نهر دجلة، ولما وصل إلى النهر وجد أن الفرس قد أغرقوا السفن وكسروا الجسور وهربوا إلى الجانب الشرقي من النهر، فتوقف سعد رضي الله عنه ماذا يصنع، فدعا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان ذا خبرة في أحوال الفرس وما يصنعونه عند القتال، فاستشاره، أي أن سعد استشار سلمان الفارسي ماذا يصنع، فقال له يا سعد ليس هناك شيء يمكن أن نعمله إلا أن ننظر في الجيش هل عندهم من الإيمان والتقوى ما يؤهلهم للنصر
الله أكبر
أو لا، فدعني أسبر القوم وأنظر حالهم. فأمهله سعد فجعل يذهب إلى الجيش ويتفقد أحوالهم وينظر أعمالهم، فوجدهم رضي الله عنهم بالليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار يصلحون أحوالهم ويستعدون للقتال. فرجع بعد ثلاث إلى سعد بن أبي وقاص وأخبره الخبر، وقال إننا لسنا، إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر منا، فقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من فرعون وقومه، ونحن سوف نعبر هذا النهر بإذن الله. فأذن سعد رضي الله عنه بالرحيل والتقدم إلى النهر، وقال إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فسموا واعبروا، ففعلوا، فجعلوا يخوضون الماء كأنما يمشون على الصفا.
الله أكبر.
خيلهم ورجلهم وإبلهم حتى عبروا النهر وهو يجري يقذف بزبده، فلما رآهم الفرس قال بعضهم لبعض إنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا، فهربوا، فهربوا من المدائن وهي عاصمتهم حتى دخلها المسلمون وفتح الله عليهم. هذه كرامة قدروا على أمر لا يقدر عليه البشر بمقتضى قدراتهم، حيث خاضوا الماء والنهر يمشي. هكذا ذكر المؤرخون هذه القصة. هذه كرامة في القدرة، وقصة عمر كرامة في المكاشفات، أن الله يكشف له ما لا يدركه غيره. وتكون الكرامة في العلم، بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا يفتحه على غيره. ومن هؤلاء فيما نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم العظيم، العلم بالنقل والعلم بالعقل، حتى إنك لا تكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليها وفتح الله عليه من العلم. ومن الكرامات ما حصل لمريم عليه السلام حين حملت بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة، وجلست على هذا الجذع فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحسني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: هزي إليك بجذع النخلة، وهي امرأة ماخض تهز بجذع النخلة فيهتز فرعها. ومن المعلوم أن الهز بجذع النخلة حسب العادة لا يمكن أن يهتز به فرع النخلة، لكن اهتز فرع النخلة وتساقط منه الرطب. والنخلة لا شك أنها فوق قامة الإنسان، لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدها. هذا من آيات الله، وهو من كرامة مريم عليه السلام.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد.